الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله عليه في كتاب بدء الوحي من صحيحه، قال: حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان المروزي، فأصله من مرو، والنسبة مروزي على خلاف القياس، وعبدان لقبه، واسمه عبد الله بن عثمان. واختلف العلماء في سبب هذا اللقب، فقال بعض العلماء أنه من تصرفات العامة في أسماء الصغار، فحولوا عبد الله إلى عبدان، كما يقولون في علي عليان، وفي أحمد حمدان، وفي وهب وهبان. فقال بعض العلماء هذا من تصرفات العامة في أسماء الصغار عند الصغر. وقال آخرون قيل له عبدان لأنه يكنى بأبي عبد الرحمن، واسمه عبد الله، فلما اجتمع فيه ذلك فقيل عبدان باعتبار الكنية والاسم، فيكنى بأبي عبد الرحمن واسمه عبد الله، فاجتمعت العبودية في الاسم والكنية فقيل عبدان. وذكر عن السمعان رحمة الله عليه أنه حصلت له قصة مع بعض كبار السن، فكان يكتب الحديث في مسجد من المساجد، فجاء إليه رجل كبير السن رث الهيئة، فقال له: ما تصنع؟ قال: أكتب الحديث. فقال له: كأنك من طلبة الحديث. قال: قلت بلى. وهو يتحدث معه ولا يريد أن يجيبه، وكما عرفنا جاءه ذلك الشيخ على هيئة رثه وهو منشغل بأمره وما يريد أن يتحدث مع أحد، فجاءه يسأله ويتثاقل في إجابته لانشغاله بما هو فيه، فقال: كأنك من طلبة الحديث. قال: قلت بلى. فقال له: من أين أنت؟ قال: فقلت له: من مرو. فقال له: عمن حدث البخاري من أهل مرو؟ فأجابه وقال: عن عبد الله بن عثمان، وعن صدقة ابن الفضل. فقال له ذلك الشيخ: ولما لقب عبد الله بن عثمان بعبدان؟ فسكت ولم يدري بما يجيب، فابتسم ذلك الشيخ. فقال له السمعاني: أفد. فقال له: كان يكنى بأبي عبد الرحمن واسمه عبد الله فقيل عبدان. فقال له: ممن سمعت هذا؟ قال: من محمد ابن طاهر. فإذا بذلك الرجل عنده علم وبصيرة ولم يكن يظن أنه كذلك. فعلى كل عبدان هناك من أهل العلم قال أن هذا من تصرف العامة في أسماء الصغار عند صغرهم، ومنهم من ذكر هذا المعنى الذي ذكرناه. قال رحمه الله: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك المروزي الإمام المعروف قال أخبرنا يونس، من هو؟ ابن يزيد الأيلي. عن الزهري محمد بن مسلم. حاء، وهذا الحرف يؤتى به للتحويل، تحويل الإسناد إلى إسناد آخر، وينطق بلفظه فيقال حاء على المشهور عند علماء الحديث. ومن أهل العلم كعلماء المغاربة يرون أنه اختصار كلمة الحديث، فإذا وصلوا إليه قالوا الحديث. ومنهم من يكتب في هذا الموضع صح، والمشهور أنه يتلفظ به يتلفظ به القارئ حرفا، فإذا وصل إليه قال حاء، والمراد به كما عرفنا تحويل الإسناد. ويؤتى به حتى لا يحصل شيء من اللبس، فإنه إذا لم يؤتى به ربما ظن الضان أن متن أن بقية الإسناد والمتن حصل له ما سقط، فيؤتى بالحاء لإزالة هذا الوهم. وهكذا قد يركب الإسناد الثاني بالإسناد الأول ويحصل بذلك الخطأ. إذا لم يؤتى بهذا الحرف في هذا الموضع ربما قرأ القارئ حدثنا أبدان، قال أخبرنا عبد الله، قال أخبرنا يونس عن الزهري، حدثنا بشر ابن محمد، ربما يحصل شيء من الخطأ فيظن الظن أن بشرا شيخ الزهري، أنه شيخ الزهري، فيؤتى بهذا الحرف من أجل إزالة هذا التوهم. وقد لا يؤتى به ويكتفى بالواو، وهي أيضا تدل على معنى التحويل، كما هنا جمع بين الحاء والواو، عن الزهري حاء وحدثنا، ولو أيضا تدل على معنى التحويل. قال وحدثنا بشر ابن محمد، وهو أيضا المروزي، فعبدان مروزي وابن المبارك مروزي وبشر بن محمد أيضا مروزي. قال أخبرنا عبد الله، وهو عبد الله ابن المبارك. فإذا الإمام البخاري رحمة الله عليه أورد الإسناد إلى الزهري ثم حول إلى إسناد جديد، فروى عن بشر ابن محمد وهو شيخ البخاري، فشيخه الأول عبدان وشيخ البخاري الآخر بشر ابن محمد، فساق الحديث عن شيخين، عن عبدان وعن بشر ابن محمد. فقالوا حدثنا بشر، هذا من كلام البخاري يروي عن شيخه عن بشر ابن محمد. قال أخبرنا عبد الله، عرفنا أن ابن المبارك المروزي. قال أخبرنا يونس، وهو ابن يزيد الأيلي، ومعمر، وهو ابن راشد، عن الزهري محمد بن مسلم، قال نحوه. قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، فالزهري يرويه عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أي مطلقا، وجمع أنواع كثيرة من أنواع الجود، فكان أجود الناس بالمال وبغيره، وقد جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء قط فقال لا. وهذا من جوده، ما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء قط فقال لا. وجاء في مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله غنما بين جبلين فأعطاه إياها، فرجع إلى قومه وقال: يا قوم والله إن يا قوم أسلموا، والله إن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر. فهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام غنما بين جبلين، سألوا غنما بين جبلين أي في واد بين جملين، وهذه أعداد هائلة من الأغنام ملأت الوادي بين الجبلين، فأعداد هائلة كبيرة. فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام تلك الغنم فيعطيه جميع ما سأل. فرجع ذلك الرجل إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام وأقسم بالله عز وجل بأن محمدا عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء لا يخاف الفقر، فهذا من جوده عليه الصلاة والسلام. فكان من أجود الناس، والجود قد يكون بالمال، وقد يكون بالعلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام جوادا بالعلم وهذا معلوم، وما وصل إلينا من السنة هو من هذا الباب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن شيء ويجيب السائل بأكثر مما سأل، كما في الحديث المشهور حديث أبي هريرة في المسند في السنن لما قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، فتوضأ بماء البحر، قال: هو الطهور ماءه. وهذا جواب السؤال. الحل ميتته، وهذا من الجود في العلم، ولم يسأل عن ميتة البحر وإنما سأل عن التطهر بماء البحر، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مما سأل، لأن الشخص لقصر علمه قد يسأل عن أمر ويغفل عن السؤال عن أمر آخر يحتاج إليه. فمن الجود أن يبين له ما يحتاج إليه وإن لم يسأل عنه. وراكب البحر قد يحتاج إلى التطهر بماء البحر، وقد يحتاج إلى الأكل، ربما ذهب وانتهى وفني قوته فيقف في ساحل البحر على بعض ميتات البحر، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن ميتة البحر يحل أكلها، وسواء اضطر إلى ذلك أو لم يضطر، فميتة البحر غير ميتة البر. فهذا من الجود في العلم. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان موصوفا بذلك، فيأتيه السائل يسأل عن مسألة فيبسط له القول فيها وفي نظائرها، وهذا معلوم من أجوبته رحمة الله عليه، وكثير منها مدون في الفتاوى، فيتكلم بأشياء كثيرة ربما ما ينتبه السائل لها، وربما تكون أهم من سؤال السائل. وكان أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يعيبون عليه ذلك ويقول: مثالك مثال من يأتي إلى شخص يسأل عن الطريق إلى بلاد مصر فيدل على الطريق إلى بلاد مصر وإلى بلاد العراق وإلى بلاد كذا وإلى بلاد كذا وإلى بلاد كذا، وما حاجته، وسأل عن الطريق إلى بلاد مصر، وعابوه بما ليس بعيب، فإنه يجيب السائل عن مسألته وعن مسائل هو يحتاج إليها لكنه غافل عنها، وليس الأمر شبيه بما ذكروه، وإنما ينبه السائل على مسائل دقيقة ومسائل نافعة هو يحتاج إليها لكنه لجهله لم يسأل عنها. فهذا من الجود في العلم. وقد يكون الجود بالرياسة، وقد يكون بالبدن، يجود الإنسان ببدنه، قد يجود براحته ورفاهيته، وقد يجود بغير ذلك، حتى أوصلها العلامة ابن القيم رحمة الله عليه إلى 10. فلا يختص الجود بالمال. فعلى كل، قال عبد الله بن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. وأجود خبر كان، ولهذا نصب، واسمها رسول. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان. وهنا قال: وكان أجود بالرفع، وفي الفقرة السابقة أجود بالنصب، فأجود في الفقرة السابقة نصبت لأن اسم، لأن خبر كان، وفي الجملة الثانية خبر، يعني نعم اسم كان، اسم كان. وكان أجود ما يكون في رمضان، ويمكن أن تعرب كذلك، أو تعرب ب نعم، أو تكون مرفوعا بالابتداء. واسم كان يكون ضميرا عائد على رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان أي هو، فيكون عائدا على النبي عليه الصلاة والسلام. وأجود مبتدأ، وفي رمضان خبر المبتدأ. ويمكن أن يقال كان أجود، أجود هو اسم كان مرفوع، وفي رمضان هو خبر كان. قال: وكان أجود ما يكون في رمضان. أجود ما يكون، وما مصدرية، أي كان أجود أكوان النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان، فكان النبي عليه الصلاة والسلام جوادا في جميع الأوقات، لكن كان أجود أكوان النبي عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان، فكان جوده في شهر رمضان أعظم من بقية الأشهر ومن بقية الأوقات والأزمان. وكان أجود ما يكون في رمضان، وذلك أن شهر رمضان هو شهر الخير والمسابقة في الطاعة، وهو شهر الصدقة، ولهذا ذكر الله عز وجل الصدقة عند ذكره للصيام في آية الأحزاب: والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات. فشهر رمضان هو شهر الصيام، هو شهر الصدقة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أجد ما يكون في الخير والإحسان والصدقة في شهر رمضان. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، حين يلقاه جبريل. وهذا ما يدل على أثر مجالسة الصالحين، وأن الشخص يتأثر بجليسه الصالح، فإن كان صالحا، أعني ذلك الشخص الذي جالس الصالحين، ازداد خيره. فالصالح إذا جالس الصالحين فيزداد خيره، ويزداد إقباله على طاعة الله عز وجل. ومن لم يكن من الصالحين فإنه يتأثر إذا جالس الصالحين، وربما استقام وحصل له الصلاح، فالشخص يتأثر بجليسه، وكما يقال الصاحب ساحب، إما إلى الخير وإما إلى الشر، والمرء على دين خليله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فلينظر أحدكم من يخالل. فالصالح يحتاج إلى مجالسة الصالحين، وينتفع بمجالسة الصالحين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجالس جبريل عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان، فكان يزداد خيره عليه الصلاة والسلام ويزداد جوده وكرمه كما في هذا الحديث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، في هذا الحرص على مجالسة الصالحين، وأنه لا غنى للشخص من أن يجالس الصالحين من أهل العلم والفضل فإنه يزداد خيرا. فمجالس الصالحين ومجالس العلم والخير مجالس نافعة يستفيد الإنسان فيها ما يقربه إلى ربه عز وجل، ويعرف الحلال والحرام، ويعرف السنة من البدعة، ويعرف قبل ذلك التوحيد من الشرك، فيستفيد الخير الكثير. ومجالسة غير الصالحين على العكس من ذلك، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير كما في الحديث المشهور. فقال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان. وعموم ذلك يدل على أنه على أن جبريل كان يلقى النبي عليه الصلاة والسلام في كل ليلة من رمضان من أول ما جاء الوحي ومن قبل فرضية رمضان، فإن رمضان فرض في المدينة في السنة الثانية، وجبريل كان يلقى النبي عليه الصلاة والسلام في كل ليلة من رمضان، وهذا يشمل يشمل جميع الرمضانات وقبل أن يفرض الله عز وجل صيام رمضان. وذلك أن الله عز وجل أنزل الوحي، أنزل القرآن في شهر رمضان كما في أثر عبد الله بن عباس، فأنزل جملة واحدة إلى بيت العزة في شهر رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واثنة، فالقرآن أنزل في رمضان، وقبل ذلك الله عز وجل قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ومن أجل هذا أورد المؤلف رحمة الله عليه هذا الحديث في بدء الوحي، وذلك أن بدء الوحي كان في رمضان، فالقرآن أنزله الله عز وجل في رمضان، فكان بدء الوحي في رمضان، فذكر هذا الحديث في كتاب بدء الوحي. قال: وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. وفي مدارسة القرآن في ليالي رمضان والليل أحسن من النهار في مدارسة القرآن، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، أي أقوم للقراءة، وفيها مواطأة بين القلب واللسان، فما يقرأ الإنسان بلسانه يستحضره ويتفهمه بقلبه، فقراءة القرآن في الليل أحسن من قراءة القرآن في النهار. وقراءة القرآن مشروعة في كل وقت، لكن الليل أفضل من النهار، وصار الناس في شهر رمضان على العكس من ذلك، يحرصون على قراءة القرآن في نهار رمضان ويغفلون عن قراءته في لياليه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدارس جبريل القرآن في ليالي رمضان، فهذا هو الأكمل والأحسن، ولو حرص الإنسان على الأمرين فهو حسن، يقرأ القرآن في الليل والنهار فهو أمر حسن طيب، لكن أن يقرأ القرآن في النهار ولا يقرأ شيئا من القرآن في الليل فهذا خلاف الأحسن. قال: وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، إذن في مدارسة القرآن في ليالي رمضان. وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. والمدارسة مفاعلة تقتضي حصول ذلك من الجانبين، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ وجبريل يستمع، وهكذا جبريل يقرأ والنبي عليه الصلاة والسلام يستمع. فهذه حقيقة المفاعلة تكون من الجانبين، وهذا هو الأصل فيها. قال: وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وفيه مدارسة القرآن، وأن هذا من الأعمال الحسنة المستحبة. وقد جاء في حديث أبي هريرة في مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: واجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. قال: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخيم الريح المرسلة، أي في ذلك الوقت حين يلقاه جبريل ويدارسه القرآن، فهو أجود بالخير من الريح المرسلة. والريح المرسلة هي ريح الرحمة، والمراد بذلك الريح التي يبقى هبوبها وهي مرسلة بالرحمة ويعم نفعها. فالريح المرسلة بالرحمة كالريح التي تسوق السحب لإنزال المطر، فإن نفعها يعم. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان أجود بالخير، كما قال ابن عباس: أجود بالخير من الريح المرسلة، بمعنى أن خيره يعم، ولم يكن مخصوصا لأناس دون آخرين، بل شأنك شأن الريح المرسلة التي يعم خيرها. فهذا هو حال النبي عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. إلى هنا، وننتقل إلى كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه.